الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن,
أكرم بقوم أكرم القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا وحبيب قلوبنا الصادق الأمين وعلى آل بيته الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام على معادن العلم وأوعية الحكمة. السلام على وصي رسول الله وباب مدينة علمه علي أمير المؤمنين. السلام على ريحانة رسول الله سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وعلى أولاده وأصحابه. السلام عليكم أعزة المستمعين ورحمة الله وبركاته ورضوانه. مرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج في ضيافة القرآن الذي نستضيف فيه القراء والمختصين بالشأن القرآني من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. إخوتي وأخواتي, في ضيافة برنامجنا شيخ فاضل يعد اليوم رمزا من رموز الدين وفاضلا من فضلاء الحوزة العلمية, سوف يعود بنا اليوم إلى ماضي كربلاء, إلى عقد الستينيات, إلى مدارس حفاظ القرآن الكريم التي انتشرت في كربلاء في ذلك العهد. هو سماحة الشيخ محمد أمين الغفوري, اليوم هو مدير المدرسة الزينبية في دمشق. مرحبا شيخنا, كيف حالكم؟ أهلا ومرحبا بكم. شيخنا, حدثنا عن ذلك الجهد الرائع الذي حصل قبل 50 عاما, مدارس حفاظ القرآن الكريم, عن مرحلة التأسيس وعن دوركم في إقامة برامج التحفيظ وبقية الأنشطة في تلك المدارس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننطلق من القرآن الكريم متبركين بآية من آيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. أنشئت في البداية بأمر وإشراف المرجع الديني الكبير المرحوم آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه, هيئة بعنوان تحفيظ القرآن الحكيم في كربلاء المقدسة عام 1380 من الهجرة النبوية الشريفة. تقريبا تطابق حدود 60
في الميلاد
1960 من القرن الماضي الميلادي. بدأ هذا النشاط بجد وبشوق من ثل من الشباب, وقسم كبير من هؤلاء الآن هم من الشخصيات البارزة الكبيرة منتشرين, بعضهم في أوروبا, بعضهم في دول عربية أو إسلامية, وبعضهم في العراق. كانوا يجدون في حفظ القرآن، كانت تجربتهم بدائية، بدأوا من الصفر لفترة حوالي سنة وربما أكثر. هذه التجربة انتقلت إلى جيل آخر، ثم تطورت هذه الفكرة إلى تأسيس مدرسة للبراعم على مستوى أعمار المدرسة الابتدائية، ليكون التحفيظ منذ بداية نعوم أظفار المسلمين الجيل الناشئ، يكون التحفيظ سهل وسريع ويبقى كما يقول المثل أو الحديث الشريف: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، يبقى. وكنت أنا منذ تقريبا السنة 83 التحقت بهذه المدارس. المدارس كانت نهارية للصغار ومسائية للكبار، أتيحت هذه الفرص لنشر ثقافة حفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب. الغرض والهدف من هذا التحفيظ هو أن أصل أن يحمل الإنسان القرآن الكريم معه وفي قلبه ويستأنس به ليلا نهارا، إضافة إلى أن الآثار التي تترتب على حافظ القرآن آثار تربوية، تعليمية، تثقيفية، إضافة إلى آثار أخرى تشع منه إلى الآخرين، تنتقل منه إلى الآخرين، ليس فقط هو يتربى على تربية صحيحة وسليمة، وإنما يؤثر في الآخرين. يعني هذا الحافظ للقرآن يكون هو أيضا مربي للآخرين ومعلم للآخرين، حتى وإن لم يكن فقط مختص بمجال حفظ القرآن، وإنما في المجالات الأخرى، يعني يكون له تكون له آثار تربوية عامة على الآخرين.
يعني تنشئة الواحد منهم يعتبر إنبات بذرة فيما بعد تعطي ثمارها للآخرين.
نعم، ليس فقط أن تنتقل هذه الحالة من هذا الشخص إلى الآخرين، وإنما هو يحمل روح تربوية، روح تعليمية، بكلمة ربما تكون صحيحة، بروح حضارية، يعيش في المجتمع ويؤثر في المجتمع، مع أن المجتمع عادتان أقوى من الفرد، لكن هذا الفرد الذي يحمل في طيات قلبه القرآن الكريم، هذا الفرد هو يكون معلم ومؤثر في المجتمع، وربما يكون يمكن أن نعبر أن يكون أقوى من المجتمع إذا صح هذا التعبير، لأنه سيؤثر.
أحسنتم شيخنا، وهذا شأن الشخصية الرسالية، أنه يكون إشعاعه ينتشر في المجتمع في بقية الناس مؤثر.
فكانت المشجعات منها دنيوية منها أخروية. هناك حديث مأثور عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. هذا وسام كبير يعطي الله سبحانه وتعالى ببركة القرآن الكريم لحامله في الآخرة. أولا، هذا وسام كبير أنه يعتبر من أهل الله ومن خاصة الله. الميزة الأخرى أن الله يدخله الجنة. ميزة ثالثة أن يعطيه وسام الشفاعة حتى يشفع لعشرة من أهل بيته، كلهم كل واحد منهم وجبت عليه النار، أن يدخله الله النار.
هذا كله لحامل القرآن.
حامل القرآن.
لا يكفي أنه يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن، بل لابد أن يحمل القرآن.
طبعا أهل القرآن سواء كان يأنس بالقرآن قراءة أو يكون قد حفظ القرآن عن ظهر القلب ويستأنس بالقرآن ويعمل بالقرآن، أو بأي شكل من أشكال الارتباط بالقرآن الكريم.
شيخنا، كيف نفهم موضوع حامل القرآن؟ يعني هل يكفي أنه يقرأ القرآن ويحفظ القرآن فقط؟ إذا توقف عند هذا الحد، هل يصح أن نطلق عليه حامل القرآن؟ إذا فقط يعني كان يجيد التلاوة ويحفظ القرآن ولكن لا يعمل به.
الغرض من الارتباط بالقرآن سواء قراءة أو حفظان هو العمل بالقرآن، العمل بدساتير القرآن. القرآن يأمر وينهى، يرشد، يبشر وينذر أو يحذر. ما يصلح للإنسان، ما يصلح للإنسان كإنسان، أي إنسان كان سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، القرآن يرشده إلى صلاحه، سواء كان أمرا وجوبيا أم إرشاديا، أو ينهاه ويحذره. هذا لمصلحة الإنسان. فالغرض من قراءة القرآن حتى الإنسان يتفهم المقصود من خطاب الله سبحانه وتعالى إياه، لأن القرآن هو كتاب الله إلى الإنسان، كما يعبر عنه البعض القرآن كتاب حياة يحيي الإنسان. فإذا كان الإنسان يهتم بالقرآن معناته أنه يسعى لتطبيق آيات القرآن في حياته، وكذلك يحاول أن ينشر هذا التطبيق في مجتمعه، ابتداء من مجتمعه الصغير، العائلة التي معها، وهكذا إلى جيرانه، إلى أرحامه، ويتوسع هذا الانتشار النور الإلهي. فلا يكفي فقط قراءة القرآن أو حفظ القرآن وتركه، هذا بمعنى حرمان الإنسان، يأتي در بيده ولا يعرف كيف يستفيد منه، أو نعمة من نعم الله تتاح إليه ينبغي أن يستفيد منها. وبتعبير آخر كما يقول القرآن الكريم، الشكر يشير إلينا أن نشكر الله شكرا عمليا. الخطاب موجه إلى آل داود، اعملوا آل داود شكرا، كما في القرآن الكريم. الشكر العملي، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ليس فقط في اللسان، محبوب ومقبول، محبذ الشكر اللساني، لكن الشكر العملي هو الأكمل، المرحلة العليا من الشكر الإلهي. وكذلك لذلك نحن مطلوب من عندنا أن نطبق دساتير القرآن على حياتنا، باعتبار أن القرآن منهج حياة للبشرية. لذلك في هذا الحديث الشريف الذي قرأته عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يشير من قرأ القرآن حتى يستظهره، يعني يظهر، يطلب ظهور القرآن. كيف يظهر القرآن؟ هل فقط على اللسان أو في الورق يكتبه؟ لا، وإنما يطبقه في كل مجالات حياته. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. عندما يقول غيركم، الخطاب إلى المسلمين، وعندما يقول غيركم يشير إلى أن غير المسلمين ربما يأتون ويقرؤون القرآن ويأخذون هذه الآيات يفكرون فيها ويستفيدون منها في حياتهم، يعملون بها، وعندما عملوا بالآيات القرآنية يرتقون ويسودون في حياتهم، بل يسودون في العالم، تكون السيادة لهم. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذه الملاحظة المهمة جدا، أن القرآن ينبغي أن يعمل به، وأنتم كونوا السباقين بالعمل به قبل غيركم، يعني قبل غير المسلمين، قبل المسلمين، غير المسلمين يعملون بالقرآن. فيذكرنا ويقول الله الله في القرآن، يعني أوصيكم بالله عليكم، أوصيكم بالقرآن، انتبهوا، التفتوا، اهتموا بالقرآن حتى لا يسبقكم غيركم بالعمل بالقرآن فيسودوا ويسودوا عليكم أيضا. إذا أحببتم أن تسودوا في حياتكم أسياد أنفسكم بل أسياد الآخرين، فلا بد أن تعملوا بالقرآن.
شيخنا، هذا حصل بقدر ما، يعني المسلمون تركوا الكثير من معطيات القرآن الكريم، وغيرهم عمل أو استفاد من الآيات الكريمة. يعني عرف أن كتاب الله هو كتاب حياة، فيه تأسيس لنظام الاجتماعي مثلا، الاقتصادي كذلك. فهذه كانت وصية أمير المؤمنين الذي هو كان تلميذ القرآن وتلميذ نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا، اسمح لنا أن نأخذ فاصل قصير ونعود بعده إليك وإلى السادة المستمعين. إخوتي وأخواتي، دونكم أرقام الإذاعة، بإمكانكم الاتصال بنا عبر هذه الأرقام: الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 07602-0115.
ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان.
أبهى دار القرآن مجمع خير للأخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للأخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبغى دار القرآن
لنرتل آيات الله بخشوع في كل أوان، ونحسن فيه قراءتنا وننال جزاء الإحسان. فكتاب الله لنا نهج وأمان في كل زمان، أحكامه جاءت واضحة وبها أنقذنا الرحمن، وردت فيه قصص شتى ما أحسنها في التبيان.
أخوتي وأخواتي الأكارم، نجدد الترحيب بضيف البرنامج سماحة الشيخ محمد أمين الغفوري، مدير الحوزة العلمية الزينبية في دمشق حاليا، وكان أحد الأساتذة في مدارس حفاظ القرآن الكريم في كربلاء في عقد الستينيات. إذن شيخنا، كما تفضلتم، كذلك هناك وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالاهتمام بالعترة والكتاب على حد سواء. ماذا لو كان الاهتمام بهما معا؟ ماذا سيكون حال المجتمع الإسلامي كذلك قلتم في بداية حديثكم واستشهدتم بالآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني القرآن الكريم هو محفوظ من قبل الله تعالى رغم الاستبداد وما قام به النظام البائد في العراق في يعني في الخلاص من هذه المدارس في القضاء عليها، ولكن بقي القرآن الكريم، بقيت المحافل تقام في البيوت سرا وبعضها علنا. ماذا لو بقيت هذه المدارس لحد الآن، أو لنقل بشكل عام ماذا لو كان اهتمامنا متساويا في الاهتمام بالكتاب والعترة؟
كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. الحقيقة أن الأمة أو الفرد، سواء كان فردا أو على مستوى المجتمع، إذا أراد أن لا يضل ولا يتيه في حياته لابد أن يعمل بوصية رسول الله، وأن يلتف حول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويهتم بالقرآن الكريم، ابتداء من أن يحتفظ بنسخة من المصحف الشريف في بيته ويحاول أن يقرأ فيه. إذا كان أمي، يحاول أن هناك في الحديث الشريف النظر إلى القرآن، النظر إلى الكتابة، كتابة الآية القرآنية فيها أجر وثواب، وحتى أن النظر إلى المصحف يزيد في نور العينين، ينور العين. حتى إذا كان أمي ينظر إلى المصحف ويستمع إلى شريط مسجل ترتيلا ويقرأ مع هذا المرتل الصوتي، يحصل على الأجر والثواب، وربما هناك تنفتح في قلبه آفاق، تنفتح أبواب أمامه يسترشد منها في حياته ويستفيد منها في أمورات معيشته. هذا ابتداء من هذا الشيء البسيط، فكيف بما إذا ارتقى إلى الحفظ وإلى التعليم والتحفيظ؟ أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما وظيفتنا أين؟ نحن ينبغي أن نعمل بوظيفتنا تجاه القرآن ونهتم بحفظ القرآن، حفظه كاحتفاظ نسخة بها، أو نحفظها أن نتناول قراءة الآيات القرآنية يوميا ونتدبر فيها، يعني نفكر لنفهم معانيها، وأيضا نفكر كيف نطبقها في حياتنا. ولو كان المجتمع الإسلامي الحاضر يطبق هذه الوصية لكان يحفظ سيادته ويسود العالم، بل عن طريقه يسود السلم والسلام والمحبة والحياة السعيدة، تسود الحياة البشرية في العالم أجمع. ومع ذلك نحن نأمل أن يهتم المسلمون في هذا الجانب. مدارس الحفاظ، مدارس حفاظ القرآن الحكيم، كانت لها عدة أنشطة تصب في هذا المجال كلها،
بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم،
بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب. منها إصدار مجلة تعنى بالقرآن الكريم تحت عنوان القرآن يهدي، صدرت منها إلى يوم اللي كانت المدارس قائمة وأنشطتها مستمرة وكانت عطاؤها للجميع. من جملة الأنشطة كانت تقام هناك احتفالات قرآنية بالمناسبات الدينية، كانت تقام في قدر الإمكان عبر المرتبطين بمدارس الحفاظ، سواء كانوا أساتذة أم طلبة أم مرتبطين بأشكال مختلفة، كانت لهم ارتباطات في الحسينيات في كربلاء والمساجد، يقيمون فيها محفل القرآن الكريم تحت عنوان محفل أو تحت عنوان هيئة. أنشطة هذه الهيئات قرآنية كانت، وغالبا كانت أسبوعية، يجتمع مسجد أهل المحلة في مسجدهم أو في حسينيتهم أو صنف معين من أصناف أهل السوق، يجتمعون ويتداولون الاهتمام بالقرآن قراءة وتحفيظا وتفسيرا وتدبرا. وحتى أن المرحوم آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي الذي رضوان الله تعالى عليه، الذي استلم الإشراف على هذه المدارس بعد وفاة والده رحمة الله عليه، كان عنده مجلس لتفسير القرآن أسبوعيا يقام في مسجد العطارين لعامة الناس لكسبة أهل هذه المدينة المحترمين. فكان هذا التفسير يربط معاني القرآن في الحياة المعاشة اليومية المعاصرة، فكان الحضور ارتبط بالقرآن حقيقة، شعروا أنهم يعيشون مع أجواء القرآن. كان السوق سابقا، أنا أذكر في تلك السنوات في الستينات إلى قبل مجيء البعثيين على الحكم ومنع هذه الأنشطة الدينية، كان أهل السوق عندما يفتحون محلاتهم يفتحون عملهم بتلاوة القرآن الكريم هم بأنفسهم، لا أن يفتح الإذاعة أو يفتح مسجلة صوتية. من ضمن الأنشطة التي كانت لهذه المدارس في المناسبات الدينية، سواء كانت أفراح يعني مواليد أهل البيت عليهم السلام أو وفياتهم سلام الله عليهم أجمعين، كانت فرقة كشفية تسمى الكشافة الإسلامية، لها زي معين جميل منظم مرتب من القبعة الشكل المعين، فيها صور منشورة ومطبوعة في تلك الأيام،
يكتب عليها آية كريمة مثلا،
أحسنتم، وفي هناك شريط على الصدر، والزي المتكامل، ويخرجون إلى الشوارع في تلك المناسبة. الناس في أهالي كربلاء كانوا يعرفون من خروج هذه الفرقة في الشوارع وتسير هذه الفرقة في الشوارع وتلقي أناشيد دينية،
يعني
يعرفوا أن هنا مناسبة دينية، ميلاد مثلا الإمام علي عليه السلام أو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وكذلك في مناسبات الأحزان كانت هناك إقامة إحياء هذه المناسبة بشكل يناسب الحزن و الوفاة مثلا،
وهذه الفرق تجوب الشوارع، شوارع كربلاء،
نعم كانت تجوب شوارع كربلاء وتدخل الصحنين الشريفين، وكان هذا إظهار الفرح أو الحزن مثلا بهذه الطريقة.
تتذكرون بعض الكلمات التي كانوا يحفظونها ويلقونها أثناء الخروج في الكشافة، مثلا أشعار مثلا
في بعض القصائد، الآن أذكر بيت بداية نشيد من الأناشيد: نحن ممن قال في توحيد رب العالمين واعتقدنا بجميع الأنبياء والمرسلين. أمثال هذا البيت قصائد تبين الولاء سبب الولاء لأهل البيت، كيف نستفيد من توجيهات أهل البيت عليهم السلام، كيف نلتف حول العترة التي أوصى الرسول بها. وكذلك هناك أناشيد وقصائد بالنسبة إلى القرآن الكريم أيضا. بلي. طبعا هذه القصائد الأناشيد الموشحات الدينية طبعت في تلك السنين في كتيبات ونشرت، أنا لا أحفظ كثير منها
طبعا بعد 5 عقود من السنين، ولكن بما تفضلتم به مشكورين، يدل على أن هذه الأشعار هي من السهل ويحفظها الأولاد، وكذلك بالنسبة إلى الحافظات كذلك. لا نقول لهم كان يخرجون في الكشاف، ولكن هل كان هناك نشاطات معينة للحافظات في هذه المدارس؟
هذه المدارس كما أنه كانت للبنين كذلك للإناث، وتسمى مدارس حافظات القرآن الحكيم. كانت هناك المدرسة الأولى في طاق الزعفراني محلة باب الطاق، ومدرسة ثانية أيضا في سوق الصفارين، ومدرسة مسائية للكبار للأمهات حتى الكل يستفدن من عطاء القرآن الكريم. هذه المدارس لها أيضا كانت أنشطة تلائم وضع المرأة والبنت، لا أنها تخرج في هذه المناسبات إلى الشوارع، وإنما كنا يقمن باحتفالات
داخل المدارس
أو في أماكن أخرى عامة اللي يجتمع للحضور والاستفادة أو المشاهدة. أحيانا ربما هناك كانت مسرحيات تقام بس خاصة كانت مغلقة، أو نعبر عنه بالشبيه مثلا، المدارس كان فرقة أيضا، فرقة التمثيل خاصة. أنا الآن أعرج على المدارس الذكور لأن هذا النشاط كان علن وكان ظاهر للمجتمع، فكانت فرقة من نفس الطلبة مشكلة ومؤسسة للمسرح والتمثيل، كان يؤدون مقطع تاريخي من زمن حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الأحداث التي حدثت في عصره. فكانت هذه المسرحية تعرض في نهاية العام الدراسي لكل سنة على أولياء الطلبة والشخصيات الذين كانت توجه إليهم دعوة للحضور والمشاهدة.
توجد بعض هذه الصور في هذا الكراس الذي بين يديكم، بعض هذه التمثيليات، مثلا تمثيلية المباهلة وتمثيلية أخرى الإسلام في أفريقيا مثلا.
نعم.
هذه التمثيليات كانت في المناسبات الإسلامية تقام؟
هذه التمثيليات كما عرضت خدمتكم في نهاية العام الدراسي لتقديم الشهادات، نهاية بعد الامتحانات من كل عام كان يقام هناك حفل تكريم للطلبة المتفوقين والناجحين وتقديم الشهادات. ضمن هذا الحفل كانت هناك مسرحية، هذه الفرقة تقدم مسرحية، المسرحية كانت تاريخية، لقطات من الأحداث التي حدثت في عصر الرسول، منها مثلا الهجرة إلى الحبشة تحت عنوان الإسلام إلى القارة الأفريقية. هذا العنوان الكبير أن الإسلام انتقل إلى القارة الأفريقية قبل هجرة الرسول إلى المدينة المنورة، يعني يبين ويظهر أن قوة الحركة الإسلامية أنها انتقلت بعد أن كان الضغط الشديد على الرسول والذين آمنوا به وأسلموا وهم قلة كانوا، مع ذلك هناك انفتح أمامهم باب والرسول أرشدهم إلى أن يهاجروا ولو لفترة إلى الحبشة، وهي بوابة أفريقية كانت. فالإسلام من ذلك اليوم انتقل إلى أفريقيا وترسخ هناك وانتشر شيئا فشيئا. الحدث الآخر فتح خيبر، هذا الحدث العظيم أيضا ضمن فصول هذه الفرقة المسرحية قدمت على المسرح هذا الحدث. هذا المسرح صار عليه إقبال شديد، انتشر صيته في أرجاء العراق، بحيث أن النجف الأشرف، الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وجهت دعوة طلب لتقديم هذا المسرح في مدرسة المرحوم البروجردي في النجف الأشرف، وإدارة المدرسة لبت هذه الدعوة. كان هذا التمثيل في ذلك اليوم الذي كان يغص المكان بالجموع الغفيرة من طلبة العلوم الدينية وأساتذة الحوزة وكبار الحوزة.
في أحد المدارس أم في قاعة كبيرة؟
في المسرح الذي أقيم في النجف الأشرف في مدرسة السيد البروجردي، مدرسة كبيرة كانت.
نعم، ولكن في كربلاء،
في كربلاء كانت هذه المسرحيات تقام في مدرسة الحفاظ القرآن الحكيم الأولى، اللي الآن مكانها بين الحرمين، يعني قد هدم المكان، يعني هدم في التوسعة.
الآن بقي فقط مدرسة الحافظات في طاق الزعفران،
المحل الآن لا زال،
والمدرسة الثانية في سوق الصفارين ولكن
للحافظات. أما المدارس للذكور كلها ضمن بين الحرمين أو في شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام، هذه
وقع
دخلت في ضمن
بلي. ولم يكن هناك تسجيل مثلا صوتي أو فيديو؟
نعم،
لم يكن.
في طبعا في وقته كان يتم التسجيل عبر أجهزة الأجهزة السينمائية 8 ملم، الظاهر أفلام 8 ملم كانت في ذاك الوقت، شيء بدائي. كان تسجيل صوت وصورة. هذه الأفلام لعدة مسرحيات مسجلة كانت، وكانت في أرشيف المدرسة في نفس المبنى، مبنى المدرسة، عندما استولى البعث، حزب البعث، يعني عناصر البعث، عندما هجموا على المدرسة وسرقوا كل محتويات المدرسة، الأرشيف ضمن هذه الأمور اللي راحت في الاستخبارات، وإلى الآن ما عندنا خبر عنها أي شيء. إضافة إلى هذا التسجيل كانت هناك صور فوتوغرافية، وكان تسجيل شريط على شريط بكرة من المسجلات الكبيرة.
أين هذه الآثار؟ الآن عندنا فقط هذا الكراس الذي بين يديكم، ولكن بقية الفضلاء الآن، يعني الذين كانوا في هذه المدارس، لم نسمع أن عندهم هذه الآثار، لم يبقى شيء.
نحن عثرنا على بعض الآثار من الصور الفوتوغرافية وكذلك من التسجيل الصوتي. نقلت هذه التسجيلات من أشرطة اللي كنا نسميها شريط بكرة.
نعم.
يعني مسجلات ضخمة كانت، كبيرة، وأشرطة بكرة، بكرتين عريضة كانت، نقلت إلى أشرطة كاسيت، وإن شاء الله إذا عثرنا على، يعني كان قريبا، نبعثها إلى الإذاعة
إن شاء الله. شيخنا، تبقى هذه أمانة إن شاء الله. إن شاء الله إذا حصلتم على هذه الآثار من ناحية مثلا إذا كان هناك تسجيلات صوتية أو فيديو أو صور غير هذا الكراس الذي عندنا،
أيضا موجودة،
نعم، إن شاء الله تفيدنا في النشر في الطبع، وكذلك في الفضائية إن شاء الله، فضائية كربلاء. يعني لو كان عندنا صور حية ستخرج على فضائية كربلاء وبقية الفضائيات، مؤكد، لأنه هذا الجهد جهد جبار قام به ثلة طيبة من الفضلاء في الستينات. الآن منهم الذي توفي ومنهم الذي لم يزل حيا، خطيبا ومبلغا وربما عالما منهم، وكما أنتم مثلا الآن تديرون حوزة علمية في دمشق، وفقكم الله تبارك وتعالى. شيخنا، نأخذ فاصل آخر ونعود بعده إليكم إن شاء الله تعالى.
ورد القوة
عزتي الأكارم، نواصل الحديث مع ضيف البرنامج الشيخ محمد أمين الغفوري، أحد الأساتذة في مدارس حفاظ القرآن في عقد الستينيات في كربلاء. شيخنا، نعود مرة أخرى إلى المدارس وعن الجانب الفني فيها، وقد تفضلتم أن هناك كان تمثيليات أو مسرحيات إلى آخره. ما هو دوركم في هذه التمثيليات؟ هناك صورة نلاحظها في الكراس تعتبر شاهد على ذلك، ولعلكم تسرون برؤيتها. أنتم شاركتم في بعض هذه التمثيليات؟
نعم، عندما كنا في فترة أعمار المدرسة الابتدائية كنا في هذه المدرسة، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني تربيت في مثل هذه المدرسة التي علمتني الأنس مع القرآن الكريم، وكيف نستفيد من القرآن في حياتنا، وتخرجت من هذه المدرسة. من هذه المسرحيات طبعا توجهت دعوات مختلفة من أنحاء العراق، من مدن ومحافظات مختلفة، ليس فقط النجف، مثل حلة، الهندية، البصرة توجهت دعوة وعرضت مسرحية في يومها ليلتها. كانت المسرحية في حدائق واسعة كبيرة قرب الميناء، تسمى حدائق المعقل. هذه الحدائق كبيرة وواسعة، امتلأت من الحضور، حقيقة امتلاء كبير. مطرت تلك الليلة مطرة شديدة جدا، بحيث أنا شاهدت أن المشاهدين رفعوا الكراسي على رؤوسهم وهم تحت الكراسي اتقاء من المطر اللي كان على شكل زخ، يعني كان المطر ينزل حتى يستمروا في المشاهدة. مع ذلك تلك الليلة لم توفق المسرحية تعرض بشكل كامل، فأوعدوا للناس أن الليلة القادمة تعرض لأجلهم، وهكذا كان الحضور شديد. المرحوم السيد الحكيم رحمة الله عليه كان موجه دعوة، والمرحوم الحاج عبد الحسين جيتة من كبار تجار العراق الذي أعدمه صدام أو زمن أحمد حسن البكر، كان مع ثلة كبيرة من وجهاء العراق. هذا الرجل وجه دعوة، وكانت هناك شخصيات كبيرة حضروا، فكان له تأثير كبير، وأنتج إشعاع كبير. أنا التقيت في سوريا مع شخصية، أستاذ بالجامعة، وقد أسس مسرحية وبدأ بإنتاجات تسجيلية. هذا يقول أنا كنت في يومها من المشاهدين لمسرحية التي عرضت من قبل هذه المدارس في البصرة. كان الشخص الذي يهتم بالتربية والممارسة التمثيلية لهؤلاء الأطفال، لأن كانوا يمثلونهم أطفال على مستوى مدرسة الابتدائية، فكان هو المربي اسمه الحاج محمد حيادار أبو باسم رحمة الله عليه. هذا عندما انتقل إلى إيران عرض مسرحية من قبل بعض إخواننا، أيضا كان طلب منهم أن يعرضوا مثل هذه المسرحية، فلملموا الجماعة اللي كان عندهم ممارسة هناك. عرضت هذه المسرحية هناك، صار إقبال شديد في حوزة قوم من قبل العلماء على هذه المسرحية. هذا الرجل عرف على مجموعة مدارس تسمى مدارس علوي أو مدارس إسلامي في طهران، وهي عشرات المدارس أهلية كانت. هذا الرجل ذهب إلى تلك المدارس وبدأ بفتح مجال مسرحي في تلك المدارس، والآن نتاج تلك الأنشطة توسعت في إيران على شكل مسرحيات وعلى شكل مسلسلات. كان هذا الإشعاع النوراني بهذا الاتساع، فهذه الأنشطة مهما كانت صغيرة الحجم لابد أن نفكر أن لها آثار تترك في التاريخ وتترك في المجتمع من جيل إلى جيل. هذا في الجانب المسرحي. طبعا في كلام واسع في المجال الكشفي، كان هناك حضور لهذه الفرقة أيضا في مهرجانات الإمام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة أيام إقامة مهرجان ميلاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، اللي كان يحضر في هذا المهرجان وزراء وسفراء ومراجع تقليد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه.
شيخنا عدت بنا إلى الماضي الجميل لكربلاء التي كانت تزهو بكل شيء، ومنها في برامج تحفيظ القرآن الكريم. وفي نهاية البرنامج نود أن نستمع إلى بعض الوصايا من حضرتكم إلى العاملين في المجال القرآني في الوقت الحاضر، ونصائحكم إلى الشباب في خصوص الالتزام والتدين.
الذين يهتمون بالقرآن الكريم دراسة وتدريسا ونشرا في مجالات مختلفة، هؤلاء لهم البشرى، ليس فقط البشرى الأخروية وإنما البشرى الدنيوية. فليعرفوا أن نشاطهم لا يذهب هدر. صحيح يوم من الأيام كانت مدارس حفاظ القرآن الحكيم لها أنشطة واسعة وتأثير كبير وله صيت واسع، ويأتي الحكم البعثي يقضي عليه على جميع أنشطتها وتنتهي، ولم يكن هناك ذكر يبقى، لكن هذا الذكر كان مختفي، وهذه الآثار كانت موجودة تاركة بصمات هذه الأنشطة في قلوب المؤمنين، بعثت من جديد. ولابد أن يعرفوا أن عملهم مثل بذرة الفلاح اللي يبذر بالبستان في التربة ويسقيها، هذه تنبت وتنمو لتصبح شجرة كبيرة، وتبقى هذه الشجرة وتثمر وتعطي ثمارها كل حين بإذن ربها. فأنشطتهم لابد أن يكون لها ثمارها، ولا ييأسون مهما واجهوا مشاكل وعقبات في طريق أعمالهم. بالنسبة إلى أصحاب المشاريع القرآنية، أما بالنسبة إلى الشباب، الرسول الإمام الصادق عليه السلام يقول: الفرصة تمر مر السحاب، فاغتنموا فرص الخير منها. وهكذا يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الخطاب موجه إلى كل مسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. هذا الحديث الشريف موجه إلى كل واحد واحد من المسلمين، بالخصوص الشباب الذين هم في يرعان شبابهم. لابد أن يهتموا بهذا الحديث الشريف. هذا الحديث جدير بأن يكتب بماء الذهب وينظر إليه، ينظر إليه كل يوم المؤمن ليذكر نفسه بهذه الوصايا. فما دمت أيها الشاب أنت شابا ولديك هذه الفرص الأربع الأخرى متاحة، فاغتنمها قبل أن تفوتك وتتأسف وتتأسى على ما فات. فيه حديث أو مثل يضرب يقول: ما مضى فات، وما يأتي فأين، قم واغتنم الفرصة بين العدمين الماضي والمستقبل. الآن هذا الزمن الحالي، هذا اليوم، هذه الساعة متاحة لي، فألا بد أن أغتنمها لما يصلح لي لدنياي وآخرتي. وأشكركم على هذه الفرصة التي أتحتموها.
أشكر لكم شيخنا الجليل
لنا
على قدومكم إلينا في هذا البرنامج في ضيافة القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى لكم رفعة الشأن وطيلة العمر إن شاء الله. نشكركم شكرا جزيلا. أعزتي المستمعين، كان ضيف البرنامج هو سماحة الشيخ محمد أمين الغفوري، أحد الأساتذة في مدارس حفاظ القرآن في الستينيات، وهو مدير الحوزة العلمية الزينبية في دمشق حاليا. نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن،
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن، يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسيني.
الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا.